أبيك جنون؟ قال لا. قال هل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك. روى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي.
فهذا الحديث وحديث أبي هريرة في قصة ماعز بن مالك، وذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره من هذا الذنب. فلما أقر في المرة الأولى أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب تلقى وجهه، ثم شهد المرة الثانية فأعرض عنه تلقى وجهه، ثم الثالثة ثم الرابعة. فلما شهد عن نفسه 4 شهادات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد هل هو عاقل، هل معه عقله، هل شرب شيئا يغير عقله. قال أبك جنون؟ قال لا. قال هل أحصنت؟ يعني تزوجت سبق أن تزوجت؟ قال نعم. وفي رواية أنه أمر رجلا أن يستنكها هل شرب خمرا، وفي رواية أنه قال هل تعرف الزنا، ماذا فعلت؟ قال نعم، أتيت حراما ما يأتي به الرجل من امرأته حلالا. فلما تأكد منه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عن نفسه 4 شهادات أمر بإقامة الحد عليه وهو الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال الشيء فأخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى. المصلى ليس المراد به المسجد، مكان صلى فيه الجنائز والعيد، صحراء قريبة من البلد. قال فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة شدت عليه الألم هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، لحقوه وفرجموه. في رواية في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، لكنهم لحقوه فرجموه. هذا الحديث قوله أعرض عنه يعني لم يلتفت إليه، وقوله ثنى عليه ثنى يعني كرر 4 مرات، كرر الإقراء 4 مرات. قول هل أحسنت يعني هل تزوجت، وأذلقت الحجارة يعني بلغت منه شدة. هذا الحديث من الفوائد فيه أن الزاني إذا كان قد تزوج فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا الحد. وإن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، كما قال الله تعالى في أول سورة النور الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلد والتغريب. وأما المتزوج فإنه الذي قد تزوج ولم يكن معه زوجة، إذا تزوج مرة في العمر هذا يسمى محصن ولم يكن معه زوجة، فإذا زنى وثبت عليه الزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وذلك ليصل الألم إلى كل جزء من أجزاء جسده كما وصلت اللذة المحرمة. وفي دليل على أن الزنا لا يثبت إلا ب4 شهادات أو 4 شهود. أستاذ حجج به جمع من أهل العلم على أنه لا بد أن يشهد على نفسه 4 شهادات، يعترف 4 مرات، فتكون كل مرة مقام الشهود، لأنه إنما يثبت بالشهود 4 بشهود 4 يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة، شهدوا كذلك أقيم على الحد. فإن لم يكن فبالإقرار، يقول 4 مرات في كل مرة، كل مرة عن شهادة، لأن هنا عرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد 4 شهادات. وقال آخر من العلم يكفي الإقرار ولو مرة واحدة. واستدلوا بقصة المرأة، قصة العسيف اللي مرنا بالأمس، أمر رجلا من أسلم يذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، ولم يذكر أنها كررت الاعتراف 4 مرات. وكذلك قصة اليهودي واليهودية الذي رجمها من النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس فيه تكرار، فبسر فيها خلافة من العلماء، قال لا بد أن يكرر 4 مرات يشهد 4 شهادات، وقال آخر من يكفي مرة واحدة. وعلى كل حال فتكون كان 4 مرات هذا أحوط، هو قول الجمهور، وآخر من أهل العلم يرون أنه يكفي ولو مرة واحدة. وفي دليل على أن إقامة الحد طهارة من الذنب. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس، تكلم بعض الناس قالوا انظروا إلى هذا الذي جعل يقر نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب، فالنبي أنكر عليه وقال والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغبس فيها. لأن الحد طهارة للإنسان، طهارة يطهره الله من الذنب. وكذلك التوبة لو تاب فيما بينه وبين الله ولم يقم عليه الحد كفى، فالتوبة طهارة والحد طهارة. وكذلك الغامدية، المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اعترفت بالزنا فأمر بها فرجمت، ولما رماها بعض بحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما وجدت أن جادت بنفسها لله عز وجل، فهذا جاد بنفسه، سلم نفسه تائبا نادما. وعلى كل حال إقامة الحد طهارة مستقلة والتوبة طهارة مستقلة، فأيهما وجد يكفي في وحو الذنب. وإذا جمع بينهما اجتمع له طهارتان. وفيه من الفوائد أن الإمام لا بد أن يقيم الحد إذا وصلت إلى الحدود ولا تقبل الشفاعة. وأما قبل وصولها إلى الإمام أو نائبه فإنه لا بأس أن يعفى عنه. في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا وصلت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه أو المشفوع له. إذا وصلت الحدود إلى السلطان لا بد من قبل الحد، وأما قبل ذلك لا بأس، لا بأس أن يعفو عنه، لا بأس أن يؤدبه أهل الحي، يؤدبون فيما بينهم بالضرب أو بالتوبيخ أو بأخذ التعهد أو بغير ذلك مما يرونه رادعا له، ولا يشترط. وكذلك رجال الهيئة يأخذونه، يأخذون عليه تعهد، يؤدبونه، يضربونه، يسجنونه، يأخذون عليه تعهد ويكتفون بهذا لا بأس. إذا وصلت إلى الحاكم القاضي فليس هناك شفاعة ولا هناك سبح، لا بد من إقامة الحد. ورد أن صفان جاء سارق وأخذ رداء له وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر النبي بقطع يده فقال صفان عفوت عنه رسول الله، فقال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني، يعني العفو هلا كان ذلك قبل أن تأتيني، العفو ما يقبل بعدما تصل الحاكم. فيما الفوائد أنه يستحب الإنسان إذا وقع في معصية ألا يسلم نفسه الحاكم، بل يبسو فيما بينه وبين الله، هذا هو الأفضل. الأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله، والتوبة طهارة. وهي أنه ينبغي لمن يتثبت في إقامة الحد حتى يتأكد، فإننا يتأكد أولا شهد 4 مرات كل مرة يعلم عنه حتى شهد 4 شهادات، ثم قال أبيك جنون فقال لا، قال هل أحصنت قال نعم، قال هل تعرف الزنا قال نعم، ثم أمر رجل أن يستنكها يشم هل شرب خمرا، كل هذا باب التأكد، باب التأكد في إقامة الحد. وقلنا اذهبوا به فارجموه في دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره، مثل ما قال العسيف التي زنى بها العسيف قال وغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، وكله في إقامة الحد. وهنا قال اذهبوا به فارجموه، هذه وكالة في إقامة الحد، فالإمام يوكل من يقيم الحد. وفي دليل على أن إقامة حد الزنا لا يكون إلا بأحد أمرين، إما بالشهود أو بالإقرار. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ونجلدهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع يده على آية الرجل عبد الله بن صوريا.
نعم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وفي هذه القصة أن اليهود جاءوا برجل وامرأة زنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط عنهم الحد، حد الجلد، وقالوا نذهب إلى هذا النبي فإن لم يجدهما كان حجة لنا عند الله، قلنا يا ربنا هذا نبيك لم يرجمهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد. واليهود هم بنو إسرائيل، هم اليهود النصارى، واليهود أتباع موسى أنزل الله على موسى التوراة، والنصارى أتباع عيسى، واليهود نسبوا إلى نسبة إلى يهود بن يعقوب. في هذه القصة أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. هذا الحد نفضحهم ويجلدون. وجاء في الحديث الآخر أنهم قالوا نحممهم ويجلدون، يعني نسود وجوههم بالفحم ونركبهم مخالفين، يكون واحد على دابة يكون وجهه إلى ظهر الدابة والثاني مخالف له ويطرفون في الأسواق، وهذا هو بدل الرجل. وفي رواية أن النبي سألهم بعد ذلك عن ما السبب في هذا، قالوا أنه كثر الزنا في أشرافنا فلا نقيم الحد على الأشراف، كانوا إذا فعل الفاحشة مثل أو استوجب الحد، إذا وجب الحد على ضعيف أقاموا الحد، وإذا وجب على شريف لم يقيموا الحد، فاتفقوا على أمر يقيمون به على الشريف والوضيع، فأسقطوا الرجم وجعلوا التحميم والجلد، فجعلوا يسودون وجهه بالفحم ويركبون على حمار ويكون وجهه إلى ظهر الحمار ويطوفون به في الأسواق ويجلدونه ويكتفون به عن الرجم. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في شأن التوق، قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام الإسرائيلي وكان قد أسلم صحابي الجليل عبد الله بن سلام من بني إسرائيل، كذبتم إن في آية الرجم. فقالوا نعم صدق يا محمد، إن كثر الزنا في أشرافنا ولا نستطيع أن نقيم الحد على أشرافنا، فاتفقنا على شيء نقيم به على الشريف والوضيع، فاخترعنا التحميم والجلد، نحمم وجوههم ونسودها بالفحم ونركبهم على ظهر الدابة يكون وجهه إلى ظهر الدابة ونطوف بهم في الأسواق ونجلدهم ونكتفي بهذا عن الرجم. قال ابن رسول كذبتم إن في آية الرجم. قال لهم النبي ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فقال القارئ اقرأ، هو عبد الله بن سوريا، فقرأ، فلما وصل آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله السلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فقرأ فقال صدق يا محمد، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ففرجما. في رواية في غير الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أماتوه، اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أماتوه، يعني أماتوا هذا الحد وهذا الجلد أماتوه، فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما الرجل والمرأة، فجاء قال فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيها بالحجارة، يعني الرجل في حال الموت يقيها بالحجارة ينحني عليها حتى تكون ضربات عليه ولا تكون عليها، حتى في حالة الموت من شدة تعلقه بها يجنع عليها يحني عليها حتى تكون الضربات عليه ولا تكون ضربات الحجارة عليها. قال فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيها الحجارة. وهذا الحديث فيه من الفوائد كفر اليهود وعنادهم وعتوهم، حيث كتموا ما أنزل الله في التوراة من الرجم، يدل على أن اليهود قوم بث وأنهم كفارهم كفروا بعد معرفتهم الحق، ولهذا غضب الله عليهم مغضوب عليهم، معهم علم ولا يعملون، يعلمون حكم الله في الإنجيل في التوراة ومع ذلك ضعد على آية الرجم وهم يعلمون، فلهذا غضب الله عليهم، فالمغضوب عليهم الذين معهم علم ولا يعملون، وكل من فسد من العلماء فهو مغضوب عليه، ومن فسد من العباد فهو ضال. فيه خبث اليهود وتركهم الحق مع علمهم به، حيث تركوا الجلد وهم يجدونه في التوراة وكتموا ما أنزل الله. وفيه أن إقامة الدليل على الخصم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم كذبهم من كتابهم، قال ائتوا بالتوراة، وإلا فالنبي يحكم عليهم بالقرآن، الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وإن تولوا عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بقسط، قال الله عنهم سمعون للكذب أكالون للسحت، هذا وصف اليهود، سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تولوا عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بقسط إن الله يحب المقسطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم الحجة عليهم من كتابهم، قال ائتوا بالتوراة حتى يقيم عليهم الحجة وأنها الرجم في كتابهم. وفيه المبادرة إلى قبول الحق وتصديقه، عبد الله بن سلام بادر قبل الحق، وهم بعد ذلك لما قرت عليهم الرجم في التوراة صدقوا. وفيه أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، فلهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الكفار وبعضهم يشهد على بعض وهم كفار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بعضهم على بعض. وفي دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة، لأن الحد لا يقام الرجل على المحصن، والإحصان إنما هو بعد النكاح، وهذا يدل على أن نكاح الكفار صحيح. ولهذا لما فتحت مكة وأسلم الكفار أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم فبقوا عليها ولم يأمرهم بتجديد النكاح، فأقرهم على أنكحتهم، فأنكحة الكفار تبقى على ما هي عليه صحيحة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
نعم. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاه أو فخذفته ما كان عليك جناح، متفق عليه. حذفته يعني رميته، رميته بحجر ففقت عينه، فقعت عينه يعني قلعتها، والجناح الحرج. والحديث فيه دليل على تحريم الاطلاع على الغير، وأنه لا يجوز أن يطلع على غيره سواء كان جارا له أو غيره، يطلع على بيته سواء يطلع عليه من شباك أو يطلع من السطح أو من شقوق في الباب، فتحات في الباب، كل هذا محرم. وأنه إذا اطلع عليه فإن لصاحب البيت أن يرميه، أن يرميه، وإذا أصاب عينه أو سنه فهجر، ليس عليه هدية لأنه جاني ولأنه معتدي. فلو اطلع عليه من شباك أو من سطح ثم رماه بحجر وفقع عينه ليس له هدية، أو كسر سنه ليس له دينه، لأنه ظالم ولأنه معتدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقت عينه ما كان عليك جناح. إذا فقع عينه يعني قلعها وأصابها فليس عليه، ليس عليه إثم. وفيه الحديث من الفوائد مشروعية الاستئذان عند دخول البيت، وفيها تحريم النظر إلى ما في البيت، وأنه لا يجوز الإنسان أن يدخل بيت أحد إلا باستئذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وأنه ينبغي الإنسان إذا قيل أرجع أن يرجع، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ولا يطيل الإنسان المكث، يستأذن ثلاث مرات ثم ينصرف. بعض الناس ما يعرف هذا الأدب، بعض الناس يطيل المكث حتى يستأذن 20 مرة ويؤذي الناس بالجرس، هذا غلط، غلط ليس له ذلك. وإذا قيل أرجع عليه أن يرجع، لهم يعني أحوال ولهم حاجات، قد يكون سن مشغول، قد يكون لا يستطيع أن يقابل في هذا الوقت، فهو من حقه. فإذا قيل أرجع عليه أن يرجع. ففي مشروعية الاستئذان عند دخول البيت، وفيه أن تحريم النظر إلى الغير في بيته سواء كان من الشباك أو من السطح أو من شقوق الباب، وأنه إذا نظر إليه فلصاحب البيت أن يرميه بحجر، وإذا أصاب عينه أو سنه فليس له دية بل هدر لأنه جاني. جاء في الحديث الآخر أن رجلا كان اطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدراه، يعني مشتحك برأسه يختله يريد أن يرميه، وقال لو ما معناه لو تمكنت لفقعت عينك كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يطلع على عورات الناس ولا ما في داخل بيوتهم، وأن هذا من المحرمات، حتى إنه لو اطلع فإن لهم أن يصيبوه، أن يعاقبوه بأي شيء، وليس له أن يطالب بعد ذلك، بل ما أصيب فهو هدر لا دية فيه. نعم.
باب حد السرقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم.
نعم، هذا باب حد السرقة. والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفية، على وجه المال على وجه الخفية والتستر من مالك أو نائبه، اختلاس المال وأخذه خفية من مالكه أو نائبه، هذا هو السرقة. والغصب أخذه بالقوة أمامك وأنت تنظر، الغاصب يأخذ المال بقوة أمامك وأنت تنظر، والسارق يأخذه بالخفية. فالفرق بين السارق والغاصب أن الغاصب يأخذ المال أمامك بالقوة وأنت تنظر، والسارق يأخذ المال بخفية. والسرقة لها حد بيّن الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسارق والسارقة إذا ثبت على الحد فإن تقطع يده من مفصل الكف هكذا، وتحسم، تحسم يعني بالزيت المغلي، يكون هناك زيت مغلي فإذا قطعت يحسمونها، يغطونها في الزيت حتى يقف الدم، لأن ما عندهم معقمات مثل الآن. هذا التعقيم، التعقيم تغلى بالزيت المغلي حتى يقف الدم، لو سلكت استمر الدم يجري حتى يموت. فإذا سرق في المرة الأولى فإنها تقطع يده اليمنى، ثم تقطع يده اليسرى، رجله اليسرى، ثم في الثالثة تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى، ثم في المرة الرابعة أو الخامسة قيل يقتل وقيل الصواب أنه لا يقتل. ولكن هذا لا بد له من شروط، لا بد أن يكون السارق المال الذي سرقه يبلغ النصاب، والنصاب مقداره 3 دراهم أو ربع دينار، ربع الدينار، والدينار 3 أسباع الجنيه، 3 أصابع جنيه، فربع دينار يساوي هنا 3 دراهم، يعني شيء قليل. 3 دراهم يعني يساوي شيء قليل، قيمته قليل، لكنه في ذلك الوقت له قيمة. 3 دراهم وربع الدينار، ربع الدينار يعني شيء قليل من الذهب يساوي قيمة 3 دراهم. الدرهم أقل من الريال، أقل من يمكن 3 دراهم أو 4 دراهم يساوي شيء قليل من الريالات، قليل جدا. فلا بد أن يكون المال الذي سرقه يبلغ نصاب، ولا بد أن يكون سرقه من حرص. أما إذا ترك الباب مفتوح ثم دخل وسرق لا يقام عليه الحد، ولكن يؤدب بغير قطع اليد. قطع اليد لا بد له من شروط، لا بد أن يكون السارق سرقه مقدار 3 دراهم نصاب، فإن سرق أقل فلا. ثبت أن عثمان رضي الله عنه قطع على السارق في فرجة سرقها تساوي 8 و3 دراهم، سرقت فرجة تساوي 8 و3 دراهم فقطع يده. لا بد أن تكون تساوي 3 دراهم أو ربع دينار، والأصل ربع دينار، هذا هو الصواب. ولا بد أن يكون سرقه من حرز، والحرز كان يكون مثلا كسر الباب أو كسر السيارة أو كسر. أما إذا وجد الدراهم الباب مفتوح والسيارة مفتوحة وأخذها فهذا لا تقطع يده، لكن يؤدب بالسجن والضرب غير القطع، غير قطع اليد. لا بد أن يكون أخذها من حرز، ولا بد أن تكون 3 دراهم فأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قطع في مجن، والمجن الترس الذي يتقي به المحارب وقع النبال، يقال الترس ويقال مجن، يضعه أمامه. يعني شخص سرق مجن الترس وقيمة هذا الترس 3 دراهم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقول ثمنه الثمن ما يقابل به المبيع. الحديث دليل على مشروعية حد السرقة، وأن السارق تقطع يده إذا وجدت الشروط، وهو أن يسرق نصابا وثلاث دراهم فأكثر، وأن يسرقه من حرز. فإن كان أقل من نصاب، أقل من 3 دراهم فلا تقطع يده، وإن كان من غير حرز فلا تقطع يده، لكن يؤدب، يؤدب بغير القطع، يؤدبه الحاكم بالسجن بالضرب. أما قطع يد لا بد من توفر الشروط، وهذا هو الصواب. وأخذ بهذا جمع من أهل العلم، وأن النصاب ربع دينار 3 دراهم، وذهب بعض الأحناف إلى أن النصاب 10 دراهم، لكن هذا قول مرجوح. الصواب ما دل عليه الحديث من أن النصاب هو ربع دينار 3 دراهم، والأصل هو الدينار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
نعم، هذا الحديث فيه بيان النصاب الذي تقطع به اليد، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار. والحديث الأول حديث ابن عمر قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فإذا كان القيمة ربع دينار أو 3 دراهم فإنه تقطع يده، والأصل هو الدينار، الأصل الذهب ربع دينار، وأما الدراهم فهي ثمن ربع دينار، يعني ربع الدينار يكون قيمته 3 دراهم، فإذا سرق هذا المقدار فإنها تقطع يده إذا وجدت الشروط، يعني كان السرقة من حرز، كان من حرز أو بلغ نصابا فإنه قوى الحد، وإن اختل شرط من الشروط فإنه يعزر ولا تقطع يده. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وأهم قريش شأنها لأنها شريفة. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، مخزومية شريفة قرشية سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق عليهم ذلك وقالوا كيف تقطع يد هذه المرأة وهي شريفة؟ ماذا نعمل؟ ما الحيلة؟ من يشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى توسط لنا لعله يسمح عنها فلا يقطع يدها. فقال بعضهم البعض ما تجدون أولى من أسامة، فإن النبي مشهور بأنه يحبه ويحب أباه زيد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أسامة وقالوا أسامة اشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسمع عن المرأة هذه شريفة كيف تقطع يدها. فذهب أسامة فشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبيبه جدا غضب، وقال أتشفع في حد من حدود الله، وكرر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، حتى قال رسول الله استغفر لي استغفر لي. ثم قام النبي خطب يعني خطبة على الناس وبين لهم أنه لا بد من إقامة الحد على الشريف والوضيع. وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله قسم أقسم لو أن فاطمة في أشرف من فاطمة من الرسول ما في أشرف منه، لو أن فاطمة من محمد سرقت لقطعت يدها. فلم يستطع أحد أن يتكلم بعد ذلك. بين لهم النبي أن هلاك الأولين إنما سببه أنه يقام الحد على الضعيف والشريف لا يقام الحد، هذا سبب هلاكهم. وبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق وأيم الله أي أيمن الله أيم تقدير أيمن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حتى فاطمة أحب الناس إليه لو سرقت لقطع يدها. فعند ذلك أذعنوا وسكتوا قال ما في حيلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فقطعت هذا وحسبت. ثم تابت قالت عائشة تابت وحسنت توبتها بعد ذلك، والله تعالى طهرها من هذا الذنب بالحد وحسنت توبتها، وكانت بعد ذلك تأتي ويكون لها عندها مسائل تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها ويجيب عن أسئلتها. وربع دينار المراد به الذهب، قوله أهمهم شأن المخزومية يعني جلب لهم هما كيف تقطع وهي شريفة فيلحقهم العار العار الجاهلية، هذا الجاهلية أترون العار. فقال من يجسري عليه إلا أسامة يعني من يتجاسر على النبي إلا أسامة حبه الرسول يعني محبوب رسول الله. الحديث فيه دليل على وجوب إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد، وفيه دليل على أن حد السرقة قطع اليد، وفيه دليل على أن السرقة يقام على الرجل وعلى المرأة وعلى الذكور والأناث، وفيه دليل على أن الحد يقام على الشريف والوضيع، وفيه دليل على أن هلاك الأولين سببه إقامة الحد على الوضيع وعدم إقامة الحد على الشريف. بيّن النبي هذا، فهو دليل على أن الناس إذا لم يقيموا الحد كان سببا في هلاكهم. إذا كان يقام الحد على الوضيع دون الشريف فهذا من أسباب الهلاك، من أسباب هلاكهم ونزول العقوبات والمصائب. الواجب إقامة الحد على الصغير والكبير، على الشريف والوضيع، على حد سواء. وفي دليل على منع الشفاعة في الحدود، وأنه لا يجوز الشفاعة في الحدود، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة. وفي دليل على الغضب عندما يتكلم فيما يخالف شرع الله، فالنبي غضب لما شفع أسامة غضب عليه في الغضب لله، وكان النبي لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله، فيه الغضب لله، وأن العالم يغضب لله ولا يغضب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لله، وفيه أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود، وفيه الاعتبار بأحوال الأمم الماضية حيث أن هلاكهم كان بسبب عدم إقامة الحد على الشريف، وفيه أن الشريف والوضيع على حد سواء في إقامة الحدود. وفيه جواب ضرب المثل بالكبير القدر للزجر والمبالغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بفاطمة، فلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفيه الحلف لتأكيد المقام، وإلا مستحلف الإنسان، قال هو الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت غيم الله، في الحلف وإلا مستحلف الإنسان لتأكيد المقام من غير استحلاف. وفيه أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في إقامة الحد، والشارع أوجب قضاء اليد في ربع دينار حفظا للأموال، مع أن الدية دية اليد 500 درهم قيمة اليد، لو اعتدي عليها فيها نصف الدية اليد نصف الدية، والدية 100 بعير 50 بعير اليد إذا قطعت، ولكن لا إذا سرقت في 3 دراهم. وقد اعترض بعض الملاحدة بعض الزنادقة اعترض على شريعة الله، اعترض على حد السرقة، والله شرع الحد في إقامة الحد، اعترض بعض الزنادقة وشبه وألقى بيت على العلماء يستشكل يقول كيف اليد الآن مرة تقطع بثلاث دراهم مرة عليها نصف الدية. قال يد بخمس مئين عسل وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. خمس مئين عسل يعني ذهب، خمس مئة دينار اللي هي نصف الدية، تقطع دية خمس مئة وبعدين تقطع في ربع دينار، هذا زنديق من الزنادقة يعترض عنها. قال يد بخمس مئين عسل وديت يعني ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار، كيف هي خمسمائة من الذهب وتقطع في ربع دينار؟ ثم يقول البيت الثاني تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بالله من النار أو نعوذ بالبال من النار. هكذا اعترض على الله وقال إن هذا تناقض. فرد عليه العلماء وقالوا عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أعلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت عزيزة صار نصف الدية، ولما صارت ذليلة صارت تقتضي ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال العلماء لما ذلت هانت، ولما عزت صانت، صينت لما كانت عزيزة، وذلت لما كانت خائنة. عزت صانت، ذلت فخانت، خانت فذلت، وعزت فصينت. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. نعم.
باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدوه بجريدة نحو 40. قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم حديث أنس في حد الخمر. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن العوف أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. الخمر اسم لكل ما خمر العقل وغطاه. الخمر سميت خمر لأنها تغطي العقل وتخمره وتغطيه، فكل مسكر يسمى خمر كما في هذه الأحاديث، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالخمر كل ما خمر العقل وغطاه، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو على حياة حبوب وأقراص، كل ما يسكر فهذا نوع الخمر. قد يكون أكل يأكله فيزول عقله، وقد يكون شرب يزول عقله، وقد يكون على هيئة أقراص يأكلها، وقد يكون شيء يشمه. فكل ما خمر العقل وغطاه خمر. وثبت أن عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال إن الخمر كانت على هذه الرسول من خمسة أشياء، من التمر والزبيب والذرة والعسل ومن أي شيء كان يعصر ويتخمر. قد يكون من التمر يعصر، كان الناس يجعلون عصير، يجعلون في الماء تمر يحليه قبل أن توجد الأنواع من العصيرات الموجودة، فيشربونه اليوم واليومين يتركونه وليس عندهم ثلاجات، وفي اليوم الثالث يتخمر يصير خمر، يقذف الزبد ثم يكون خمر. وقد يكون مثلا من العنب يعصره يصبنه يومين ويومين ثلاثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم الأول والثاني، فإذا كان اليوم الثالث سقاه الخادم أو أمر به أو أحرق أمر به فصبه في الأرض خشية أن يتخمر. وكان في أول الإسلام كان النبي أمرهم لا ينتبذوا إلا في الأشياء الرقيقة كالجلود، لأن إذا تخمرت تشققت. أما الأشياء الصلبة كانوا ينتبذون فيها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة، الجذع جذع النخل. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزفت والنقير والمقير، لأن هذه أشياء صلبة فإذا تخمر ولا يدرى عنه. ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في كل وعاء وأن يجتنبوا الخمر. فالخمر كل ما خمر العقل وغطاه، قد يكون الآن من الشعير ينتبذ عصير ثم يتخمر في الحر في اليوم الثالث، لكن إذا وضع في الثلاجة ما يتخمر، لكن في الأول ما كان عندهم ثلاجات، إذا ترك في الحر في اليوم الثالث يقذف في الزبد ويتخمر يصير خمر، سواء كان عصير تمر أو عصير عنب أو زبيب أو ذرة أو شعير. أنا وجد أنواع الآن من الأشربة وأنواع من العصيرات وأنواع من الخمور كثيرة. فإذا شرب الخمر وغطى باختياره فإنه يقام عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الخمر حدا، كان كما في حديث أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر قال فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه فعدت نحو 40. وهذا ظاهر أنه لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا. وكذلك فعله أبو بكر كان يؤتى بجرد الخمر فيجده نحو 40. وخلافة أبي بكر قصيرة سنتان ونصف. فلما كانت خلافة عمر كثر الناس الذين يشربون الخمر وتتابعوا فاستشار عمر الناس وجمع الناس وجمع الصحابة فاستشارهم فقال عبد الرحمن العوف أخف الحدود 80 أرى أن تجعل 80 أخف الحدود لحد القذف. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فأخف الحدود 80 أرى أن توصله إلى 80 فوصل إلى 80 فجلد عمر 80 فجعل صار شارب الخمر 80 جلدة من باب التعزير تعزيرا لهم. لما كثر الناس وتتابعوا زاد عمر. كما أن الناس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث على عهد أبي بكر وعمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلال عمر كان طلق الثلاث واحدة. إذا طلق بالثلاث يعتبر واحدة كما في صحيح مسلم كان الطلاق طلق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلال عمر كان الطلاق ثلاث واحدة. فلما تتابع الناس على الطلاق وكثروا زاد جعل الطلاق ثلاث أمضاه عليهم تعزيرا لهم ما أخذ به الأئمة الأربعة كلهم أن الطلاق الثلاث أربع باب التعزير الطلاق الثلاث ثلاث أخذ به عمر وأخذ به الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد تعزيرا لما تتابع الناس. فكذلك في الخمر كان الشارب على عهد النبي يجلد بنحو 40 وكذلك في عهد عمر في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر. فلما تتابع الناس على شرب الخمر عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 والجريدة هي سعف النخل. الحديث فيه من الفوائد مشروعية حد الخمر وأن الشارب الخمر يجلد 80 وفيه من الفوائد المشاورة في الأحكام والاجتهاد فيها إذا لم يكن هناك نص. والصحابة لم يروا أن هناك نص في حد الخمر فلهذا زادوا إلى 80. نعم.
وعن أبي بردة هانئ بن دينار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله.
نعم هذا حديث أبي بردة هانئ بن دينار البلوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. الحديث رواه البخاري. والمعنى أنه لا يزاد على 10 أسواط في التأديبات والتعزيرات إلا في حد من حدود الله. لا يزاد على 10 في التأديبات كتأديب الأب ولده إذا أراد يؤدبه ما يزد على 10 أسواط ما يزد 15 صوت أو 20 لا كل نهاية 10 أسواط. وكذلك هذا إذا أراد الأب يولد يؤدب ولده الصغير وكذلك المعلم إذا كان يؤدب الصبيان لا يزد على 10 أسواط. والتأديب إنه للزجر التأديب يكون للزجر عن الإخلال بالواجب أو ارتكاب محذور. فإذا أخل بواجب الصبي أو غيره يؤدب 10 أسواط أو ارتكب محرم. وقال بعض العلماء إنه لا يتجاوز أدنى الحدود يعني الحاكم الشرعي له أن يؤدب هذا يكون الإنسان فيما بينه ليؤدب أولاده والصبيان. أما الحاكم الشرعي القاضي له أن يؤدب ولكن لا يصل إلى الحدود له أن يؤدب إلى 79 لا يصل إلى 80 حد القذف. فله أن يؤدب 50 جلدة 60 70 إلى 79 ولا يصل إلى الحد. وهذا الحديث في إثبات التعزيرات في المعاصي التي لا حد فيها لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله في دليل على مشروعية التعزير في المعاصي التي لا حد فيها. وفي مشروعية التأديب للوالد لولده مشروعية تعزيره والمعلم صبيانه ولكن لا يزيد على 10. والحاكم القاضي له أن يؤدب في المعاصي التي لا حد فيها لكن لا يصل الحدود لا يصل الحدود له أن يعزر إلى 79 جلدة. إنسان مثلا ارتكب شيئا دون الحدود ما وصل إلى الحد وإنما في معصية لم تصل فيها الحد القاضي له أن يؤدبه بالضرب إلى 79 ولا يصل إلى الحد وله أن يؤدبه أيضا يعزره بالسجن حتى يرتدع الناس.